نعم سؤالي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء، وإقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا، وعبثه
وتخ... إلى آخر. نعم. كلام طويل، كلام طويل. يقول: فصل فيما يكره ويباح ويستحب، سيأتي ذكر الأركان والواجبات. تقدم في صفة الصلاة ذكر ما يجب ويستحب، ما يجب من ركن وغيره، وما يسن في الصلاة. وهنا يقول: باب فصل فيما يكره يباح ويستحب. فيما يكره يعني الأمور المكروهة، والمكروه هو أحد الأمور الأحكام التكليفية، الكراهة، الوجوب والاستحباب والتحريم والإباحة. الأحكام التكليفية خمسة، والأمور تنقسم هذا الانقسام، فالأمور تنقسم باعتبار الأحكام التكليفية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. قالوا: المكروه، التعريف المشهور، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ولكن المكروه في لغة القرآن، الله المستعان، ولكن المكروه في القرآن وفي السنة هو الحرام. بعدما ذكر الله في المحرمات قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما المكروه في الاصطلاح فهذا اصطلاح، يعني من مصطلحات الفقهاء في الأصول، من مصطلحات أصول الفقه. فالأمور المكروهة ينبغي اجتنابها، ولا ينبغي التهاون بها. مكروه، المكروه مكروه، يثاب فاعله، وقد يذم في فعله للمكروه، خصوصا إذا توسع فيه. من المكروهات في الصلاة يقول: الالتفات. المقصود الالتفات بالرأس، لأنه صرف الإنسان وجهه، صرفه عن الله. فإن العبد إذا قام يصلي يناجي ربه، والله تعالى يقبل عليه، فلا يليق من المسلم أن ينصرف بوجهه عن ربه إلا أن تكون هناك حاجة يعني تدعو إلى الالتفات، يعني أمر يهمه أو أمر يخافه يلتفت. استدل على الرخصة بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل فارسا ليأتيه بخبر، فكان يلتفت إلى الشعب ليرى هل جاء رسوله. المهم لحاجة أو ضرورة، أما إذا كان من غير حاجة يقولون فهو مكروه، والصواب أنه حرام أيضا. لأنه جاء في الحديث الصحيح الالتفات في الصلاة هلكة، وقال صلى الله عليه وسلم الالتفات اختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال إياكم والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، ومثل هذا لا يكون لفت في المحرم، هلكة واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الثاني رفع بصره إلى السماء، وهذا يشبه الالتفات، لأنه إذا رفع بصره إلى السماء لا يكون مقبلا بوجهه، بل يكون وجهه إلى السماء. قالوا إنه مكروه لما فيه من يعني ترك الإقبال، لأنه لا يكون مقبلا على صلاته ولا مقبلا على ربه، بل ينظر إلى فوق. ولكن أيضا القول فيك القول في الالتفات، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وهذا دليل على التحريم. إذا نقول إنه حرام لهذا الحديث. نعم الثاني.
نعم
ثالث.
التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه.
والإقعاء فسر بأن يعني له صور. جاء النهي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة، إقعاء نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وفسر بأنه يجلس الإنسان على عقبيه فارشا قدميه، يجعل ظهور القدمين إلى الأرض، ظهور القدمين إلى الأرض، ويجلس على العقبين. ومن صور الإقعاء أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، وهذا أكثر يعني أشبه بإقعاء الكلب. ولكن جاء في حديث صحيح عن ابن عباس أنه قال من السنة الإقعاء في الصلاة، وفسر ذلك الإقعاء بأنه ينصب قدميه ويجلس عليهما على عقبيه، ويجلس على عقبيه ينصب القدمين، مثل جلسة الإنسان اللي لابس مثلا كنادر ثقيلة وغليظة، يعني يجد مشقة في الافتراش والجلوس عليها. يعني مثلا الآن هذه خفاف أو كنادر العسكر، تجد تصور أنهم يسهل عليهم أن ينصب قدميه ويجلس ويشق عليه الافتراش، لأن الخفاف غليظة. المقصود إنها إن الإقعاء منهما قيل إنه سنة، يعني قال بعض أهل العلم إنه سنة لهذا الحديث، وكثير من أهل العلم يقول لا، إن هذا يحتمل أن يكون منسوخا، لأن الأحاديث الكثيرة ليس فيها الإقعاء وإنما فيها الافتراش والتورك. الافتراش وتقدم أنه يفرش يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، والتورك أن يقعد على مقعدته وينصب اليمنى ويجعل اليسرى تحتها. نعم. وإقعاء.
بعض النسخ يا شيخ بعد ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه.
وتغميض عينيه، تغميض العينين قالوا إنه مكروه، لأنه صحيح أنه مكروه، لأنه أول أنه ما ورد، ما ورد الإرشاد إليه ولا بل المعلوم من هدي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته أنهم لم يكونوا يغمضون أعينهم، ولا جاء النهي عن تغميض، ولا جاء الإرشاد إلى تغميض العينين، فلا يحسن أن ينبغي أن يغمض الإنسان عينيه قصدا، اللهم إلا أن يكون يعني أمامه ما يؤذيه ويشغله ويشوش عليه في صلاته فهذا أمر آخر. أما اختيارا أو يتعبد، إن تعبد بذلك صار بدعة، إن تعبد وقال إن تغميض العينين أفضل إن الإنسان، فلو زعم أن هذا مستحب وأنه من 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 كمال العبادة أو من كمال الصلاة أن يغمض عينيه كان ذلك منه بدعة. لكن الذي نقول عنه مكروه إنسان يعني آثر أنه يغمض عينيه. نعم.
نعم. وافتراشه ذراعيه ساجدا،
وكذلك من المكروهات أن يفترش ذراعيه ساجدا بحيث أنه يعني إذا سجد يعني تقدم أنه كيف يسجد، يسجد على سبعة أعظم أو أعضاء الوجه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، إذن يسجد على الكفين هكذا ويرفع، وتقدم أنه يجنح ويجافي عضديه عن جنبيه. أما افتراش الذراعين فهو أنه ينزل الكف والذراع على الأرض ويبسطهما، وهذا كذلك مذموم جاء النهي عنه، والنهي أن يبسط الرجل ذراعيه بساط الكلب. الكلب إذا ربض يعني يسدح ذراعيه على الأرض، فنهي في السجود عن أن يبسط المصلي ذراعيه في الأرض، بل عليه أنه يجافي عضديه كما تقدم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه. فيكره خلاف ذلك، والأشبه أنه يحرم تعمد هذا الشيء، الأشبه كذلك أنه يحرم، لأن التشبيه بالكلب، التشبيه بالكلب فيه تغليظ، مثل ما جاء في الأحاديث الصحيحة، التشبيه بالحيوان مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثله كمثل الحمار، فالتشبيه بالحيوان والحيوانات الرديئة في الدلالة على التحريم. اللهم مثل الذي انسلخ من آيات الله مثله بالكلب الذي يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم.
وعبثه وتخصره،
وعبثه، عبثه هو أن يعبث في بيديه أو يعبث بلحيته أو يعبث بثوبه، عبث كلمة عبث يعني أن يفعل عملا أو فعلا عبثا لا غاية له ولا حاجة إليه ولا ضرورة، لا حاجة ولا ضرورة، بل يتحرك عبثا، يدخل ويطلع ويشيل ويقدم ويأخر ويحرك الملابس، هذا كله عبث من غير حاجة. نعم. بعد عبثه،
وعبثه وتخصره،
وتخصره، التخصر وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي الموضع المنخفض بين الجنب وبين الورك، يسمونها الناس العامة يسمونها يعني علي
الشاكلة.
الشاكلة تمام، العامية يسمونها الشاكلة كذا، يعني يصلي وكذا. جاء النهي في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخصل الرجل في الصلاة، وجاء ما يدل على أن ذلك من أجل أنه فعل اليهود. فهذه الآية إما أن تشعر بالتكبر أو تشعر بالغفلة وأنه كذا سارح وكذا، فينهى عن ذلك، بل يضع يديه على صدره أو دون ذلك. فهذا يقولون إنه مكروه. ويحتمل التحريم لما يتضمنه من التشبه. نعم
نعم. وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها.
يقول وتروحه، التروح قد يراد به استعمال المروحة فيما إذا كان هناك حر، ويطلق التروح على المراوحة بين الرجلين. الإنسان إذا كان واقف تارة يكون مائل على اليمين وتارة يكون مائل على اليسار، هذا هو التروح، يعني يعاقب بين الرجلين، ولا سيما إذا طال الوقوف. فهذا جائز التروح الثاني. أما الأول فيكره لأنه خصوصا لأنه يكثر تمسك الماء، فهو إما أن يكون عبث، وإما أن يشعر بالخروج من الصلاة، إذا كثر كان لزمه في صلاة. لكن إذا كان في ظرف وفي حالة صعبة يمكن أن يروح قليلا، يخفف عن نفسه الحرج والكتمة التي يحس بها. لكن الأصل أنه عمل ليس هو من جنس الصلاة، ولا وفيه انشغال عن الصلاة. هذه أمور يعني ما لها دليل معين مثل التخصر أو الالتفات، لا، هذه مأخوذة من التقعيد العام لشأن الصلاة، وأن الصلاة على وأن على المصلي أن يقبل على صلاته ولا يتشغل بها، وأن يترك الحركات التي لا داعي إليها. هو الآن واقف بين يدي الله خاضع، وهذه أمور والأفعال التي من هذا النوع تخرج الإنسان عن يعني هيئة الصلاة، أو تخرجه عن كمال الإقبال. نعم وتروحه.
نعم وفرقعته،
وكذلك فرقعة الأصابع من هذا النوع وهو يصلي. أول أنه يعني فيه عبث، ما في ضرورة أنك تطقق أصابعك، أجل طقق أصابعك بعد، ما في حاجة. وقد يكون في تشويش على الآخرين إذا كان وهو يصلي طق طق. بعض الناس إذا فرق أصابع يصير لها صوت يعلم به من حوله، ثم بقطع النظر عن هذا هو انشغل عن الصلاة ويدخل في مفهوم العبث. فرقعة أصابعه،
وفرقعة أصابعه وتشبيكها،
وتشبيكها أن يدخل بعضها في بعض. ويدل لهذا ما جاء أن من سعى إلى الصلاة يمشي وعليه السكينة والوقار ولا يسرع ولا يشبك، يعني جاء نهي الماشي إلى الصلاة أن يمشي إليها بسكينة ووقار وأن لا يشبك بين أصابعه. وإذا كان هذا في الماشي إلى الصلاة ففي الصلاة من باب أولى، أما بعد ما يفرغ من الصلاة فيجوز له إذا حب. فإنه عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين عندما صلى بعض الصلاة ناسيا قام إلى خشبة في مقدم المسجد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وتشبيك أصابعه نعم،
وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه،
أو أن يكون حاقنا، كل هذه مكروهة. يكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن. حاقن يعني الحاقن هو الذي يدافع البول أو يحتاج إلى التبول، والحاقب المحتاج إلى التغوط. وجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالحاقن هو الذي يدافع البول، والحاقب هو الذي يدافع الغائط. يقولون يكره، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقوله لا صلاة، أكثر أهل العلم حملوه على أنه لا صلاة كاملة، فلذلك قالوا إن الصلاة في هذه الحال مكروهة، أن يصلي الإنسان وهو حاقن أو حاقب. والصحيح أنه إن كان مجرد أن يحس بالحاجة إلى قضاء الحاجة فهذا محل الكراهة، يعني يحس يعني بالحاجة إلى التبول أو التغوط، فيكره أن يصلي وهو كذلك. أما يعني إذا كان يدافعه شيئا ما لقوله وهو يدافع الأخبثان، أما إذا كان يطلب الخروج وهو يدافعه مدافعة شديدة حتى أنه لا يستحضر الصلاة، فهنا يحرم أن يصلي وهو بهذه الحال، لأن هذا لا يتمكن من حضور قلبه في صلاته، بل يكون مشغولا بمدافعة الخارج. نعم، وهو حاقن. نعم،
وأن يكون حاقنا
إيش؟ لا، الباطلة إذا كان بحيث أنه يكاد لا يدري ما يصلي. نعم، أما إذا كان مستحضر لصلاته لكنه يدافع فهو محل الكراهة. نعم،
وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه،
أو بحضرة طعام يشتهيه. وجاء في هذا الحديث إذا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا صلاة بحضرة الطعام، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. قد كان الناس يتعشون قبل المغرب. لأن هو قوله يشتهيه، أما حضر طعام وهو لا يشتهيه، هو قد تغدى فهو لا يشتهيه، فهذا لا أثر له، لا أثر لحضور الطعام. أما إذا حضر طعامه ما هو بجاي يعني يشتهي بمعنى أنه تتوق نفسه ويصبح ذهنه مع هذا الطعام، فلا يدخل الصلاة وهو بهذه الحال. وهذا أيضا يختلف باختلاف الحاجة، إذا كان جائع جوعا شديدا فلا ينبغي له أن يصلي حتى يأكل ما يسد رمقه ويخفف يعني من شدة حاجته وشهوته. نعم.
وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل.
وكذلك تكرار الفاتحة يقول يكره. صحيح، لماذا تكرر الفاتحة؟ الفاتحة تقرأ مرة واحدة، لكن إذا الإنسان يعني قرأها ساهيا أو غافلا ثم أرجعها أو ردها ولم يكن هذا مع يعني نتيجة وسواس يعني شكوك وشكك، لا، يعيدها لأنه قرأها غافلا ساهيا ما لم يؤول به الأمر إلى حال الوسواس، فلا يكرر. الآن ننصح من يشكو من أمر الوسواس، ننصحه ألا يستجيب للشكوك، بل عليه أن يصلي دون ترديد ولا تردد. أعد يا أخي.
نعم. وتكرار الفاتحة لا جمع سور
لا جمع السور في ركعة، كذا عندك؟
نعم، في فرض كنفل.
لا جمع ولا جمع سورة
لا جمع سور.
ولا جمع
ولا لا جمع سور في فرض
لا جمع سور نعم
في فرض كنفل
ولا جمع سور في فرض كنفل، فإن هذا ليس بمكروه، لا يكره للإنسان أن يقرأ سورتين في الفرض، فيقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورتين وفي الثانية الفاتحة وسورتين، يجوز؟ نقول نعم يجوز، لأن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل، وذلك أنه صلى صلى الله عليه وسلم بحذيفة وبعض الصحابة فقرأ البقرة والنساء وسورة آل عمران. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويدل له قصة ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ يصلي بأصحابه، فكان يقرأ مع الفاتحة سورة ويختم بقل هو الله واحد. يختم بقل هو الله واحد، معناه أنه جمع سورتين، ظاهر جمع سورتين، أفرض أنه صلى العشاء وقرأ والليل إذا يغشى ثم ختم بقل هو الله واحد، وفي الثانية قرأ والضحى ثم ختم بقل هو الله أحد، فهذا جائز. نعم بعده.
وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه.
ما شاء الله. وله رد المار بين يديه، له يعني يجوز، له يجوز، يجوز للمصلي أن يرد المار بين يديه. هل يستحب؟ هل يستحب يعني العبارة؟ لا. هل يجب؟ من باب أولى. فغاية الأمر أنه يجوز، هذا موجب هذه المقولة، له رد المار بين يديه. والرد قد يكون واجبا إذا كان المار يمكن أن يبطئ الصلاة، كمرور الكلب الأسود أو مرور الحمار أو المرأة، على القول الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم يكن يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. هذه المسألة فيها خلاف، الجمهور على أنه لا يقطع الصلاة شيء، لحديث لا يقطع الصلاة شيئا شيء ودر ما استطعت. القول الآخر أنه يقطع الصلاة الكلب فقط والأسود بهذا القيد. قال أبو ذر: ما بال الأحمر والأبيض، أو كما قال، قال الكلب الأسود شيطان خبيث، مظهر فيه وحشة، وحش الكلب الأسود. قال: أما المرأة والحمار فقد أخرجهما أحاديث أخرى، كاضطجاع أم المؤمنين عائشة بين يدي النبي وهو يصلي. قالوا: هذا يدل على الرخصة. وكذلك الحمار في حديث ابن عباس أنه جاء على أتان، يعني أنثى الأتان، أنثى الحمير الأتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى. يقول: فنزلت عن الحمارة، عن الأتان، وتركتها ترتع بين يدي الصف، ثم دخلت في الصف. قالوا: هذا يدل أيضا على أن الحمار لا يقطع. وفي هذا مناقشات، والأحوط ألا يسمع الإنسان لشيء من ذلك، بل عليه أن يدفع، أن يدفع المار، خصوصا ما يؤدي إلى بطلان صلاته. والصحيح أنه ليس بجائز فقط، بل هو مستحب أو واجب. رد المار إما مستحب على الأقل أو واجب، وعبارتهم تعطي أنه جائز، يعني ليس بحرام، ليس بحرام. ويؤيد أن التحريم مطلقا أولا قوله: إذا أراد أحدكم أن يجتاز بين يديه وهو يصلي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله. وقال صلى الله عليه وسلم في المار، قال: فليقاتله فإنه شيطان، وفي لفظ: فإن معه القرين. وقال في النهي عن المرور: أنه صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يمر بين يدي المصلي لأن يقف أربعين، قيل أربعين خريفا، لأن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه، أي بين يدي المصلي. لفظ الحديث لو يعلم المرء كذا عندك لفظ الحديث لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وجاء في الرواية 40 خريفا. إيش بعد يا شيخ؟
نعم. وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه.
وعد الآي يجوز للإنسان أن يعد الآي إذا دعت الحاجة، أما أن يعد فالعد يكون إما في القلب في الذهن ولا باليد، يعد بأصابع. فيجوز إذا دعت الحاجة أن يعد. وعد الآية وعد التسبيح يمكن أن يعد فينا في ذهن، يشوف يريد في ذهن سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاثة يزيد خمس فيدري الإنسان وهو يعد، يعرف في ذهنه يعدها لأنه يريد أن يسبح في السجود 10 فيعد أو 5 فيعد في ذهنه، هذا جائز. أما إذا كانت القراءة كثيرة فبعدها ما ينظر، يعني يشغل، المهم أنه جائز. نعم. وعد الآي،
وعد الآي والفتح على إمام،
والفتح على الإمام، الفتح على الإمام هو إذا ارتج عليه وغلط في بعض الآيات، إما أنه ترك آية أو حرف آية أو ارتبك، فيجوز أن يفتح على الإمام، يفتح عليه حتى يصحح قراءته ويزيل عنه التردد والارتباك. فللمأموم أن يفتح على إمامه فيما إذا انغلقت عليه القراءة يفتح عليه. والفتح على إمامه، لكن قيل إذا كان خطأ الإمام يبطل الصلاة فيجب الرد، يجب الفتح، كما لو أسقط آية من الفاتحة أو حرف تحريفا يحيل المعنى فيجب عليه. لو سمعت إماما يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، يعني استعجال، فيجب عليك أن تقول الرحمن الرحيم، رد عليه، لأن تركه لآية يبطل الصلاة، أو أنه حرف تحريفا يحيل المعنى، كما لو قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت لا هي مفتوحة، أنعمت. فالفتح على الإمام إن كان فيما يعني يؤدي إلى بطلان الصلاة فيجب، وإن كان لا يؤدي، كما لو غلط في السورة، ونحن نقول إن السورة سنة لا ينبني على تركها أو شيء منها بطلان الصلاة، فيجوز له الفتح ويجوز له الترك، لكن الأحوط أنه يستحب له إذا لم يشوش بعض الناس، إذا رددت عليه ارتبك وتشوش. فحينئذ لا يرد عليه، لكن بعد الصلاة إذا كان قد أسقط كلمة أو آية فينبهه على ذلك. نعم. وله رد الآية،
وله رد.
إذن الفتح على الإمام إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو جائزا، فيجب فيما إذا كان الخطأ يبطل الصلاة، ويستحب فيما إذا الإمام ارتج عليه، ارتج وارتبك، فهنا يستحب الرد عليه، ويجوز فيما سوى ذلك إذا يعني أسقط آية وأمكنك تنبهه عليه بسرعة. وبعض الناس إذا ردت عليها وقف وارتبك وصارت، بعض الناس لا يلقط منك، يلقط من 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 فتح عليه يقبل، ولا سيما أنه يعني إذا صار عنده شك أو شيء يحضر ذهنه لمن يفتح عليه ويرد عليه. نعم
نعم
أكمل ده.
نعم. والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة،
يجوز للمصلي أن يلبس الثوب ويلبس العمامة ما لم يستدعي ذلك عملا كثيرا. وقد يجب لبس الثوب، فرضها الشيخ محمد فيما لو كان عريان يصلي عريان، ما عنده ثوب يصلي عريان، فجاء له بثوب، يجوز له يلبس الثوب؟ يجوز؟ يجب، يجب عليه حينئذ أن يلبس الثوب. أما إذا كان عليه ملابس وعورته مستورة فلا داعي لأن يلبس الثوب. لكن إذا كان لا يستدعي عملا كثيرا فله، يمكن أن يحس ببرد يعني يحتاج إلى أن يلبس من أجل دفع البرد. والعمامة إذا ارتخت، إذا كان ارتخت وصارت تشوش عليه وتشغله فلا بأس، بل لعله يستحب أن يصلحها حتى يدفع عن نفسه التشوش في الصلاة، لكن الأصل أنه يجوز له أن يصلحها. لبس الثوب ولف العمامة، لف العمامة لأنها إذا ارتقت وانحل بعض أطوارها وطاقاتها فإن الإنسان اللابس يتعذى بذلك فيحتاج إلى أن يلفها. نعم. ولف عمامته، لبس الثوب ولف العمامة. نعم.
وقتل حية وعقرب وقمل
كذلك يباح، قتل الحية والعقرب والقمل لأنها مؤذيات، وقد ثبت في الصحيح اقتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال خمس من الدواب كلهن فواسق، جاء في الحديث اقتلوا الأسودين، الأسودين فسرت الأسودان بالحية والعقرب. يجوز للمصلي إذا هجمت عليه الحية أو العقرب يجوز له أن يقتلها وأن يفعل ما يلزم لذلك. نعم.
نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا.
يقول إن أطال الفعل عملية القتل والمدافع، إن أطال الفعل طول وهو يدافع على العين الحية ومن هنا هي تلف منه وهو يجيبها منه، إذا طال الفعل أو أطال الفعل من غير نعم.
فإن أطال الفعل عرفا،
عرفا يعني لقائل يقول ما مقدار الإطالة، نقول عرفا أي عادة. إن أطال الفعل عادة إذا كان يعتبر في عرف الناس إن هذا عمل طويل وكثير، فإن أطال العرف إن أطال الفعل يعني وهو ما يعني عمل مقاومة الحية والعقرب، إن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة بطلت صلاته ولو سهوا، حتى ولو كان ما يفعله ساهيا. وهذا يقتضي إن قوله سهوا يعني يعتبر أنه ساهى عن صلاته صار أطال الفعل، فيقول أنها تبطل صلاته بطول الفعل وكثرته ولو كان ذلك بسبب النسيان والسهو. والأظهر أنه إذا كان سعيا فلا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته لعموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما لم يصل إلى حال يصير بها أن يقول من رآه أنه لا يصلي، هذا ما يصلي. طيب أخذ القلم صار يكتب رسالة، يعني نزع ساهى عن صلاته وأخذ طلع الورقة والقلم من جيبه صار يكتب، هذا الخلع من الصلاة، ترك الصلاة، فينبغي له أن يستأنف. وهذا معنى قولهم ولو سهوا، ولو إشارة إلى الخلاف القوي إلى الخلاف القوي. فعلى هذا القول الآخر أنها لا تبطل صلاته ولو طال الفعل سهوا، ولو طال الفعل سهوا. والأظهر أنه إذا وصل إلى هذه الحال، حال أن يكون أن يتصور من يراه أنه ليس في صلاة، فالأظهر أنها تبطل صلاته، لأنه عبارة تركها. افرض أنه كان قاعدا يصلي ونسي أنه يصلي فراح واضطجع، هذا مثلها، يعني قطع صلاته، نسي صلاته، ترك صلاته ناسيا. إذا طال الفعل عرفا غير ضرورة فكأنه ترك الصلاة. اقرأ بس تعليق الشيخ على قوله ولو سهوا كان، بس ختاما ايش بعد ولو سهوا؟
وتباح قراءة أواخر الصور،
بس إلى هنا. اقرأ تعليق الشيخ
قوله ولو سهوا، أي أن الصلاة تبطل بهذا الفعل ولو كان الفعل سهوا. فلو فرضنا أن شخصا نسي أنه في الصلاة، أنه في صلاة، فصار يتحرك يكتب ويعد الدراهم ويتسوك ويفعل أفعالا،
ويعد الدراهم
ويتسوك ويفعل أفعالا كثيرة، فإن الصلاة تبطل، لأن هذه الأفعال مغيرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو. ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوا فإن صلاته لا تبطل، بناء على أن القاعدة العامة المعروفة وهي أن فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد. لكن الذين قالوا إنه يؤثر قالوا إن هذا يغير هيئة الصلاة ويخرجها عن كونها صلاة، وليس مجرد فعل لا يؤثر، وهذا مما أستخير الله فيه أيهما أرجح. والحركة التي ليست من جنس الصلاة
عند توقف في هذا، والأظهر أنها تبطل صلاته إذا وصل إلى هذه الحال، إذا وصل إلى هذه الحال ذكرت لكم كأنه يعني نسي صلاته، تركه.
نعم. والحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة.
هذا تلخيص لما قد سبق كلها، بس نختم بها. نعم. فالواجب
والذي يبطل الصلاة منها هو المحرم، فالحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا هو الضابط لها، وصورها كثيرة. منها لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد، ثم جاءه شخص وقال له القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، فيجب أن يتحرك إلى جهة اليمين. ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس وأخبرهم بأن القبلة تحولت إلى الكعبة، تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاتهم، ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها.
طيب الثاني
والحركة المندوبة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة. منها لو أنه لم يستر أحد أحد عاتقيه، فهنا الحركة لستر أحد العاتقين مستحبة، لأن الصحيح أنه ليس بواجب. ولو تبين أنه متقدم على جيرانه في الصف فتأخره سنة، ولو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة فالحركة والحركة المباحة هي الحركة اليسيرة للحاجة
لا المستحبة.
ولو أنه تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف فتأخره سنة،
ولا تأخره سنة فيه شوية من إشكال. ما حكم تسوية الصف؟
واجب.
ها؟ واجب. إذن إذا كان الإنسان متقدم يعني نقول يستحب أن يتأخر، ولا نقول يجب أن يتأخر؟
يجب.
الأظهر الوجوب. نعم.
ولو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة فالحركة هنا سنة. ولو صف إلى جنبيه رجلان فتقدم الإمام، فتقدم الإمام هنا سنة.
طيب بعد مباح.
والحركة المباحة هي الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. ومثال الحركة اليسيرة رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس، فهذه مباحة، وقد نقول إنها سنة. فإن قال إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد، فهنا الحركة سنة، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباحة. والحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، كما يوجد في كثير من الناس الآن، كالنظر إلى الساعة وأخذ القلم وزر الأزرار ومسح المرآة وغير ذلك.
والحركة مسح المرآة يعني النظارات. نعم.
والحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة.
انتهى.
انتهى.
استغفر الله. نعم. لمن ينتظر صلاة متى؟ والله إذا كان جالسا في مكانه ينتظر الصلاة يمكن أن يقال أنه في حال الماشي إلى الصلاة، نزل الرجل في صلاة وانتظر الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر الأخوة بتوقف الدرس الأسبوع القادم. وهذا أخ يستفسر عن الدروس الصباحية، هل هي مستمرة؟
لا مستمرة إن شاء الله. نعم.
يقول أحسن عليك، رفع البصر للنظر إلى الشماغ أو الساعة في جدار المسجد،
هذا نسميه مكروه لأنه فيه انشغال عن الصلاة. نعم.
يقول أحسن عليك، حكم افتراش الذراعين في السجود للراحة عند تطويل السجود.
لا، قال الفقهاء إذا طال السجود يستريح بوضع مرفقيه على ركبتيه ولا يبسط ذراعيه. نعم. ها؟ على ركبتيه أو فخذيه حول بعضها. لا، ما هي بالركبة، معروف انه ما رايح. هل اذا وضع المرفق على الركبه يسا؟ لا، على طرف الفخذ. هذا امر جربه بنفسك تشوف. نعم.
يقول احسن عليك، من كان يوافق وقت طعامه اليومي الذي يشتهيه وهو جائع في الغالب وقت صلاه الجماعه، ايهما يقدم؟
يقدم طعامه، لكن ينبغي ان يرتب حاله ما تصير ديدا. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يجوز المرور أمام المصلين في الحرم لشدة الزحام؟
في الحرم إذا كان له حاجة لا بد له منها، وهم أيضا إذا كان لحاجة ولا بد له منها فهي ضرورة، لا بد له يتحرك، لا بد أن يتحرك مثل ما يتحرك غيره في الحرم، يذهب ليطوف، يذهب لكذا، يذهب لكذا، والحرم مملوء مشحون من البشرية، ما يمكن. هذا في أوقات الزحام، أما في أوقات السعف عليه أن يعتنز ولا يتهاون ويمر بين يدي المصلين. نعم.
قل حصائك لو كثرة المكروهات هل تبطل الصلاة؟
ما يلزم، هو ما يلزم من ذلك بطلان الصلاة. نعم.
قل حصائك ما الحكمة من ما الحكمة من منع تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد؟
الله أعلم والله. تشبيك الأصابع كأنه يعني يشعر بشيء من الانقباض، والذاهب للمسجد ينبغي أن يكون يعني في حالة انبساط وانشراح وسرور، لكن إذا كان مشبك أصابع كأن مثل يعني كان في نفسه شيء من الضيق. ولهذا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص سلم عن ركعتين من صلاة العصر أو غيرها وجل وتقدم عند خشبة في مقدم المسجد، قال في الرواية جلس كهيئة المغضب، يعني هو غير مرتاح. سبحان الله، جلس أمام المسجد في مقدمته جلسة الإنسان اللي ليس بمبسوط، ما هو مستانس، كهيئة المغضب. نعم.
قل أحسن عليك هل يتجه بجسده إذا أراد قتل الحية؟
إيش؟
هل يتجه بجسده إذا أراد قتل الحية؟
إيه، إذا كان يخشى منها، ما هو يطاردها، لكن إذا كان يخشى على نفسه ولو التفت ببدنه. نعم.
قل أحسن عليك
للضرورة، هنا للضرورة.
إذا التفت ببدنه يقطع الصلاة يا
شيخ، يستأنف. وشو؟ لا ما يعيد ما دام من هذا ضرورة. إذا كانت هي هاجمة عليه ويريد دفعه. نعم.
يقول أحسن عليك
أما أنه يذهب يطردها؟ لا. نعم.
هل هناك فائدة للمصلي في عد الآيات؟
قد يعد الآيات ما أشوف له يعني عد الآيات، يعني قد يشعر بحاجة أنه يعد كم آية هذه السورة، يعني جائز، أقول جائز. ولكن إذا لم تكن له غاية فينبغي تركه، إذا لم يكن له غاية مطلوبة. نعم.
أحسن عليك يقول إذا غلط الإمام في الفاتحة ولم يستجب لمن رد عليه ماذا يجب على المأموم؟
يجب عليه أنه ينفصل عنه. نعم.
يقول أحسن عليك من راجع في قول المصنف تروحه هل هو المراوحة بين من راجع في قول المصنف تروحه هل هو المراوحة بين الرجلين أو استعمال المروحة؟
لا استعمال المروحة، استعمال المروحة لأن التروح عندهم جائز. نعم.
قل أحسن عليك هل في الصلاة الجهرية سكتة قبل الفاتحة في الركعة الثانية؟
إيش سكتة قبل الفاتحة
في الركعة؟
لا إنما البسملة، يمكن بس للبسملة. نعم.
أحسن عليك هذه أسئلة الشبكة، يقول السلام عليكم شيخنا، كنت في صلاة العصر وبعد مرور ركعة تذكرت أنني لم أصلي الظهر، أتممت صلاتي بنية الظهر، قال لي أحدهم بأنه لا يجوز تغيير النية في الفرض.
المهم الآن عليك تصلي الظهر والعصر إذا كنت لم تصلي، لأنك صليت ركعة بنية العصر وصليت ثلاث بنية الظهر، فصلاتك تلك لا ظهر ولا عصر، فعليك أن تصليهما الآن إذا لم تكن صليت. نعم.
السلام عليك، يقول بعض العوام إذا رأى شيئا يخاف منه يقول يا ويلي، ما حكم هذا القول؟
إذا كانت على لسانه فقط فالأمر سهل، أما إذا كان يقولها جزعا هذا من كلمات الجاهلية، يا ويلي ولا يا ويلي ولا، لكن أكثر الأحيان تعبير عن الخوف من هذا الشيء المخوف، عندما يرى عدوا يعني يقصده إنسان أو حيوان يقول يا ويلي، يعني تعبير عن الخطر الذي الآن هو يتعرض له. نعم.
قل أحسن عليك، هذه سائلة تقول هل يجوز للسلفية أن تضع ابنتها المصابة بمرض التوحد وعمرها 4 سنوات في مركز فيه اختلاط، حيث أن كل مربي متخصص يعين الطفل على تدبير اضطراباته العقلية والنفسية، بارك الله فيكم.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. ما صورة الاختلاط؟ ما في اختلاط؟ اختلاط النفس الصبي ولا هي نفسها تختلط؟ احتاج توضيح الحالة، توضيح الحالة. هل يعني إشكالية الاختلاط بالنسبة لأمه ولا بالنسبة اللي عنده التوحد، فتاة ولا ولد؟
لا فتاة، تقول ابنتي.
بنت. لا إله إلا الله. إذا كانت أطفال صغار فالأمر سهل، أما إذا كان يعني كبار يعني فوق التمييز فلا يجوز، لابد من الفصل، لابد من الفصل. إذا كان يعني فوق التمييز، لأنه من 19 هي السن التي يحتاج فيها إلى الفصل، وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن إذا كان طفل 4 سنين 5 سنين 6 سنين الأمر يرجى أنه سهل. نعم.
قل أحسن عليك، سائل من المغرب، السلام عليكم شيخنا، صليت أمام باب المسجد في صلاة الجمعة، هل هذا المكان فيه تحية للمسجد تقريبا؟
أعد.
يقول صليت أمام باب المسجد،
أمام باب المسجد
صلاة الجمعة، هل هذا المكان فيه تحية المسجد تقريبا مسافة 2 متر عن الباب؟
ما أظن هذا، ما كان خارج الباب فليس من المسجد الذي يعني يؤمر فيه بصلاة 2 ركعة للداخل. نعم.
يقول أحسن عليك، وهذا كذلك سائل من المغرب، يقول ما حكم الدخول في المنتديات والغرف الصوتية بأسماء مستعارة لرجال وهي في الأصل امرأة؟
لا إله إلا الله. هل تدعي إنها رجل؟ أو هم يفهمون إنها رجل بحكم إنها إن غرفة رجال، إذا كانوا يفهمون إنها رجل فيتكذب، كذبت عليهم. نعم.
يقول أحسن عليك السلام عليكم نحبكم في الله. يقول أصابتني جنابة وعند حضور صلاة الصبح تيممت رغم وجود ماء ساخن لخوفي من المرض لأني أعاني من الربو، هل طهارتي صحيحة؟
مرة ثانية.
يقول أصابتني جنابة،
أصابتني جنابة نعم،
وعند حضور صلاة الصبح تيممت رغم وجود ماء ساخن لخوفي من المرض لأني أعاني من الربو، هل طهارتي صحيحة؟
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي البر يقول
سم،
يقول في البر ولا ما؟
لا لا، يقول مصاب بالربو.
والله ما يعني الأحوط أنك تعيد طهارتك. نعم أحوط، ما دام الماء ساخن وأنت في ستر لا يعني في داخل ستر لا تتعرض لتيار الهواء فلا عليك خطر، حسين هذا مجرد يعني شكوك ووسواس. نعم.
قل أحسن عليك، شخص انقطع عن الصلاة بعد زواجه ثم عاد إليها، هل عليه إعادة عقد النكاح بعد عودته إلى الصلاة؟
ليس عليه إعادته. نعم ليس عليه إعادة عقد النكاح. نعم.
يقول ما حكم الجلوس مستدبر الإمام يوم الجمعة للضرورة؟
للضرورة خلص هذا الجواب. نعم ما دام للضرورة فلا حرج في ذلك. نعم.
يقول أحسن عليك، في مجلس العلم هل يكفي أن يرد السلام على من دخل واحدا من الموجودين واحد من الموجودين؟
لا نرجو ذلك. نعم يجزي على الجميع. نعم.
يقول أحسن عليك، يسأل عن هذا سائل من المغرب عن زكاة ذهب المرأة.
ذهب المرأة فيه خلاف، الحلي فيه قولان لأهل العلم، والراجح أنه تجب فيه الزكاة، وإذا بلغ النصاب وهو 90 جرام، وهو 90 جراما إذا بلغ النصاب فتزكيه، تقومه كم يساوي في السوق، إذا كان يساوي 4000 ففيه 100 ريال، فيه 100 ريال. وإذا كانت المرأة قد تعتقد أن لا زكاة فيه بناء على فتوى سابقة وأرادت الآن أن تعمل بالرأي الآخر فلا زكاة عليها في الماضي. نعم
انتهى، صلى الله عليك.
تفضل.